تقل كلمة طيبة يقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. يتواصل الكلام أحبتي في الله في درس ليلة الخميس في القراءة والتعليق على مسائل كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ربما هذه المسألة قد مر ذكرها والإشارة إليها في ثنايا الدروس الماضية، وكما ذكرت لكم أحبتي في الله أنه يعني جرت عادة أهل العلم أنهم يركزون في مصنفاتهم وفي كتبهم على القضايا التي تهم عصرهم. فمثلا يعني غالب مصنفات وفتاوى وردود ومقالات ابتداء من الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، ثم أبناؤه وأحفاده وطلابه وأئمة الدعوة، تجد أن المساحة الواسعة تركز على قضية توحيد الألوهية. لا شك أنها هي القضية الكبرى، ولكن تركيز كبير فيها تجد أو تركيز كبير على هذه القضية نظرا لمسيس الحاجة لها في زمانهم. بخلاف مثلا لو نظرنا في كلام شيخ الإسلام تيمية وابن القيم ومن كان في زمانهم أو حتى قبل زمانهم، تجد أن التصنيف في كتب الاعتقاد التركيز وإبراز توحيد الأسماء والصفات نظرا لوجود الانحراف فيه بشكل أكبر وأظهر في زمانهم. وهذه حقيقة فائدة ينبغي لطلبة العلم وللدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن يتعاملوا مع قضايا زمانهم ومع قضايا عصرهم. لا بأس في الدروس العلمية أن يشار إلى بعض المقالات مثلا بدعة الجهمية أو بدعة المعتزلة ومثل هذه البدع التي ربما لا يكون لها ظهور كبير في زماننا، يشار إليها بشيء من يعني الإيجاز والاختصار، خصوصا في عدم المجالس أو لعدم المتخصصين، بحيث لا يغفل الإنسان الأمور التي يحتاجها المسلمون في عصره والشبهات التي تثار في عصره. يعيش عصره، لا يعيش في زمان الإمام أحمد أو زمان ابن تيمية، يعيش في عصره. ابن تيمية مثلا وابن القيم عاشوا عصرهم، لم يعيشوا في عصر الإمام أحمد، فتفاعلوا مع قضايا عصرهم. الإمام محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله عاش عصره، لم يعش عصر ابن تيمية أو ابن القيم. الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين وبقية علماء السنة عاشوا عصرهم، عاشوا عصرنا، فردوا على القومية وردوا على الاشتراكية وردوا على الملاحدة وردوا على يعني كثير من الأحزاب والجماعات والمقالات، ردوا عليه، فعاشوا عصرهم. فهذا أمر مهم جدا أن يعيش الإنسان عصرهم. وهذا الدين بفضل الله تبارك وتعالى صالح لكل زمان ومكان. نعم. فيقول هنا أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، وهذا مر معنا. لذلك الشريعة الغراء وضعت سياجا وحاجزا بين المسلم وبين أن يغلو في القبور، فمنع من عدة مسائل أو من عدة أمور، لأن هذه تفضي إلى الغلو في القبور، كالكتابة عليها ورفعها والصلاة عندها وتجصيص القبر وإسراج المقابر أو القبر، كل هذا ممنوع. لماذا؟ لئلا يبرز، لئلا يغلى فيه ثم يقع المحظور، خصوصا أن أول شرك وقع في الأرض كما تعلمون هو بسبب الغلو في الصالحين في قوم نوح. ثم قال هنا رحمه الله، قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم هذه دعوة منه صلوات الله وسلامه عليه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، وبفضل الله تبارك وتعالى ومنه على نبيه سبحانه وتعالى وصلوات الله وسلامه على نبينا أنه استجاب الله عز وجل هذه الدعوة. لا شك أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، فلم يكن قبره وحفظ قبره كما مر معنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي فيه احتضار النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذ قبور أنبيائهم مساجد، قالت يحذر ما صنعوا، ثم قالت ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني لأخرج وجعل دفن في مع مقابر المسلمين. فهنا ربما لو ذهب جيل الصحابة إلى جاء من بعدهم، لا يعني بالضرورة التابعين، لكن أقصد يعني لو 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 يعني مضت السنون بهذه الأمة ربما لا يؤمن هذا الجانب أن يغلى فيه، لكن بفضل الله عز وجل قد حفظ هذا القبر في حجرتها ولم يجعل وثنا يعبد كما دعا هو صلوات الله وسلامه عليه، فاستجاب له ربه تبارك وتعالى وربنا ورب العالمين. ثم قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لا شك أن هؤلاء كما مر معنا في حديث سابق أنهم شرار الخلق، من تقوم عليهم الساعة ومن يتخذون القبور مساجد. وننبه مرة أخرى كما ذكر أهل العلم أن ليس المقصود فقط المقابر وأن يجعل أو آسف ليس المقصود نعم المقابر بشكل عام أو بناء المساجد على القبر أو في المقابر، لو صلى الإنسان وتقصد أن يصلي عند قبر وإن كان هذا القبر دفن في الصحراء فهنا وقع في المحظور، لأنه اتخذ هذا القبر مسجدا، والمسجد المقصود موضع للسجود، موضع للسجود. قال هنا ثم قال المصنف رحمه الله ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، قال يعني مجاهد قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج، يعني هذا عمل صالح هذا الرجل الذي كان يقوم به أنه كان يقدم الطعام للحجيج، وهذه الرفادة والسقاية وهي موجودة حتى في أيام الجاهلية، وهذا من بقايا دين إبراهيم توارثتها قريش، وتعلمون أن مناسك الحج بشكل عام مما ورثوهم من دين إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق إلى آخر الآيات في سورة الحج. ثم عندما حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثبت بعض الأمور أقرهم عليها ونفى بعض الأمور وخالفهم، مثل قضية عدم ذهاب قريش إلى عرفات و يعني دفعهم بمكة في من مزدلفة، طوافهم عرايا إلى غير ذلك، تلبيتهم الشركية، طيب كل ذلك خالفه، وفي بعض الأمور أقرهم عليها في موضوع مناسك الحج. الشاهد أنه هذا الرجل كان يلت السويق، يعني يخلط لهم الطعام اللحم بالخبز أو ما شابه ذلك ويقدمه إلى الحجيج إذا أتوا ليحجوا بيت الله الحرام طبعا على زمانهم، وهذا فيما يظنونه أنه كان عملا صالحا أنه يقدم الطعام لحجاج بيت الله الحرام. فعندما توفي أو مات هذا الرجل بنوا على في مكانه وجعلوه صنما أو وثنا، والتاريخ يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه، لأنهم كما وقع من قوم نوح أنهم اتخذوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا وسول لهم الشيطان ذلك، أنهم ما عبدوهم إنما بنوا له أنصبة وتماثيل ونصبوها في مجالسهم، حتى إذا نظروا إلى هذه التماثيل بزعمهم طبعا وبتسويل الشيطان لهم تذكروا أصحابها، تذكروا عبادة أصحابها، ثم يدفعهم ذلك إلى عبادة الله عز وجل، اندرس هذا الجيل، أتى الجيل الذي بعده، ثم سول لهم الشيطان أن من كان قبلهم كانوا يرزقون ويدفع عنهم الضرر بدعاء هؤلاء، فعبدوهم من دون الله عز وجل. هذا الذي وقع لي في قريش مع اللات والعزى، هم ما أتوا هكذا وبنوا ضريع أو يعني بنوا صنما هكذا من عند أنفسهم، إنما كان لها كان له سبب، طبعا سبب باطل لا شك، لكن أقصد أن انظر كيف يتدرج الشيطان بهم، كما تدرج بقوم نوح. هذا رجل صالح يرث السويق، آخر كان يفعل كذا، آخر كان يفعل كذا، وسبحان الله التاريخ يعيد نفسه. أي فرق بين من يعبد القبور الآن بزعمهم أن هؤلاء أناس صالحون؟ أي فرق؟ تماما. وهذه من الشبهات التي كشفها المصنف رحمه الله، ربما تأتي إن شاء الله فرصة أن نقرأ رسالته كشف الشبهات، شبهات أطلقها هؤلاء عباد القبور، كشفها وأبطلها وبين زيفها الإمام عليه رحمة الله في كشف الشبهات. طبعا هذا لا شك أنه إيش باطل، بل هذا كما مر معنا في درس العقيدة في يوم السبت، هذا يعد من الإلحاد، هذا يعد من الإلحاد في دين الله تبارك وتعالى. يعني هم اشتقوا من اسم اللات من الإله، واشتقوا اسم العزة من العزيز، ومناه من المنان. وهذا كما ذكرنا في درس أعلام السنة المنشورة أنه يعد من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن، رواه أهل السنن. طبعا المقصود بأهل السنن عند إطلاقها السنن الأربعة، السنة الأربعة عندما تقول، يعني هذه من طبعا المصطلحات ليست محل اتفاق بين أهل العلم بين المحدثين، ولكنها نقول بشكل عام هم استقر الحال على أنهم إذا قالوا متفق عليه يعني البخاري مسلم، إذا قالوا مثلا في الصحيح يعنون البخاري أو مسلم، إذا قالوا مثلا رواه أهل السنن يعنون أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أصحاب السنن الأربعة. وهذه سبحان الله هي دواوين الإسلام، ولذلك اهتم بها العلماء اهتماما عظيما. الكتب الستة الصحيحان بخاري مسلم والسنن الأربعة، ثم يضم لها طبعا المسند مسلم الإمام أحمد، ويضم لها أيضا موطأ الإمام مالك، وبعضهم يضم لها أيضا سنن الدارمي، حتى تكون الكتب التسعة. طيب، لكن على كل حال الكتب الستة هذه هي مدار أحاديث الإسلام على هذه الكتب الستة. هنا قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، واللعن أعاذنا الله وإياكم من كل أمر يغضب الله عز وجل، واللعن هو الطرد عن رحمة الله عز وجل، اللعن هو الطرد عن رحمة الله عز وجل. وأي خير يبقى للمسلم أو للإنسان والعياذ بالله إذا طرد عن رحمة الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني برحمته. نسأل الله تغمدنا وإياكم برحمته التي وسعت كل شيء. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، وهذه مسألة كما تعلمون من المسائل الخلافية، والخلاف فيها قوي بين أهل العلم. إيش معنى نقول الخلاف قوي؟ صيري ودك تجاوب ولا؟ أحسنت. الخلاف قوي أن يكون أن كلا الطرفين له وجهة معتبرة، بخلاف لو قالوا الخلاف ضعيف مثلا، واضح الكلام؟ فهذه مسألة خلاف فيها قوي يعني، لأن هل ما حكم زيارة النساء للقبور؟ منهم من منع لهذا الحديث، ومنهم من سمح وأجاز، ما دليلهم؟ أيضا هذا الحديث، لكن برواية أخرى، لأنه جاء في لفظ آخر زوارات، وزوارات جم يعني صيغة مبالغة. هلا شيخ يحياك الله. فزوارات، زوارات القبور يعني المكثرين صيغة مبالغة، فقالوا المنهي عنه الإكثار وليس زائرات. ومما استدلوا به أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول إذا أتت المقابر أو مرت المقبرة، فذكر لها الحديث المعروف السلام عليكم أهل الديار إلى آخره. أيضا عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة التي تبكي صبيا لها عند القبر وقال يا أمة الله اصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبة، طبعا هي ما لم تعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبته، فعندما علمت طبعا ذهبت إلى بيته وطلبت منه الاعتذار، فقال لها صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالمقصود أنه قالوا هذه موجودة عند القبر. على كل حال يعني لا شك أن منهم من فصل قال فرق بين تمنع يعني الفتاة الشابة التي ربما يفتتن بها ويسمح للكبيرة، أو يسمح لها إذا لم تقع في محظور كالنياحة والبكاء وغير ذلك. على كل حال هي مسألة يعني محل نظر عند أهل العلم، ولكل له دليله والعلم عند الله عز وجل. ولا شك لو امتنعت المرأة عن ذلك لكان أحوط، لكان أحوط، لأن لا شك أنه من قال بالمنع فإنه يعني لو كان المنع هو الصواب والعلم عند الله عز وجل للحقها اللعن، واللعن أمره عظيم. ثم إن المرأة بطبيعتها ليست كالرجل، فربما لا تملك نفسها، فربما يصدر منها بعض الأمور المخالفة كرفع الصوت مثلا بالبكاء أو ما أشبه ذلك، وهذا بشكل عام لا يناسبها يعني. لكن لو كان شخصا، لو كان شخص مقتنع بهذا الرأي فالخلاف فيها يعني يسع. على كل حال الشاهد من ذلك قال والمتخذين عليها المساجد والسرج، إذن هؤلاء أيضا لعنوا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتخذين على المقابر المساجد، يبنون عليها المساجد ويصلون عندها ويتقصدون الصلاة عندها. ثم قال والسرج كما هو الآن سبحان الله، وهذه من آياته صلوات الله وسلامه عليه أنه لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، إنما هو وحي يوحى، وكأنه يتكلم عن زماننا والأزمنة التي قبل زماننا بقليل. الآن فتنة القبور تجد من يعني بهذا اللفظ يسرجون القبور أو الأضرحة كما يسمونها، وهناك سدنة إلى يومنا هذا في بعض البلاد، نسأل الله أن يطهر بلاد الإسلام جميعها من مظاهر الشرك. فإلى الآن تجد سدنة فقط يتخصصون في أخذ أموال الناس بالباطل من هؤلاء المساكين البسطاء، ويزعمون أنهم بذلك يخدمون هذا الضريح، فيسرجون يعني بعضهم مثلا يوقف أموالا لهذه السرج لئلا تنطفئ، هو يعتقد أن هذا من باب الخير، يعني كما أنه مثلا يوقف سقاية الماء مثلا في بيت الله الحرام مثلا أو في أي مكان آخر على المسلمين، لا شك أن هذا من الصدقات كذلك، ويتقرب إلى الله، وهذا لجهلهم أنهم يسرجون هذه القبور والأضرحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيأتون هؤلاء البسطاء المساكين ويأخذ هؤلاء السدنة، يأخذون أموالهم ويبتزونهم ويأكلون أموال الناس بالباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا لا شك أنه محرم ويعد من صور الغلو. ثم قال المصنف: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. نعم. ذكر قول الله تبارك وتعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم صلوات الله وسلامه عليه. فلا شك ولا ريب أنه صلوات الله وسلامه عليه حريص على هذه الأمة، ويعز عليه ويشق عليه ما أي عنة يلحق بهذه الأمة، ولا سيما في دينها، ولا سيما إذا كان هذا بسبب يعني تعرضهم للانحراف والفتنة والضلال. فلذلك سد صلوات الله وسلامه عليه كل وسيلة تفضي إلى الغلو، حتى فيما يتعلق بذاته ونفسه صلوات الله وسلامه عليه، سواء ذلك في حياته أو بعد مماته. في حياته سيأتينا الآن، وفي مماته طبعا أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال هنا في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. إيش المعنى؟ الصلاة. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني بعض الناس لا يكاد أن يصلي في بيته، بس في المسجد. جزاه الله خير، طبعا في المسجد هذا واجب لا شك، لكن النافلة أفضل أن تصليها في بيتك، أفضل من تصليها في البيت في المسجد. لا نقول حرام أو ممنوع صل، لكن نقول الأفضل سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي النوافل في بيتك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لا، المكتوبة تصلي في المسجد إلا أن تكون معذورا، لكن النوافل تصليها في بيتك، لأن صلاة النافلة في البيت لها فوائد عظيمة. منها هذه الفائدة، أن بهذه يعني لو صلى الإنسان في بيته فإنه لا يشبه بيته بالمقابر. يؤخذ من هذا الحديث أن المقابر لا يصلى فيها، فأنت إذا لم تصلي في بيتك، لم تجعل شيئا من صلاتك يعني النافلة في بيتك، فقد جعلت بيتك كالمقبرة. كذلك من فوائد الصلاة في البيت النافلة أنه أقرب للإخلاص، أقرب للإخلاص. نعم، شلون أقرب للإخلاص؟ ما معنى الإخلاص؟ تمر؟
إخلاص الخلاص.
الإخلاص؟
إخلاص خلاص من أي شيء يكون غير الله.
سلام عليك، سلام عليك، إن شاء الله تبارك الرحمن، جابة جميلة جدا. نعم صحيح، الإخلاص هو إفراد أو يعني جعل العبادة لله تبارك وتعالى، فأقرب للإخلاص لأنه لوحده. ولذلك قال السلف كلمة جميلة، قالوا: ما قام الليل منافق. ليش يقوم الليل المنافق؟ يصلي مع الناس ماشي ممكن، كان بعض المنافقين يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمنافقون ليسوا صحابة حتى لا يلتبس عليك الأمر، المنافقون ليسوا صحابة، لأن من أهل البدع من سبابة الصحابة في جملة اتهامهم للصحابة يقول: يا أخي يلبسون على عمام، يقول: يا أخي كان في الصحابة منافقين. لا، المنافقون الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ورأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، هؤلاء ليسوا من الصحابة. لأن هل ليس كل من رأى النبي صلى الله ليس كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا؟ ولا كان أبو جهل صحابي؟ لأن الصحابي تعرفه من هو؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، يزيد بعضهم في التعريف وإن تخلل ذلك ردة، إن بعضهم ممن ارتد ثم عاد في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول: من لقي، أحسن من أن تقول من رأى، لأن هناك من الصحابة أعمى كابن أم مكتوم أعمى، تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، الكافر ما المنافق ما آمن به، فكيف يكون صحابي؟ إذن المنافقون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يكونوا صحابة. الشاهد أنهم كانوا يصلون مع المسلمين في مساجدهم ليلبسوا على الناس، لكن هل تتوقع أن أبي بن سلول كان يقوم الليل مثلا؟ قطعا لا، لأنه رأس المنافقين، قطعا لا. فما قام الليل منافق، لذلك يقولون بأن الصلاة في البيت أقرب للإخلاص. كذلك من فوائدها أيضا أن يتعلم أهل بيتك الصلاة، ربما يصلون بشكل خاطئ، فإذا رأوك تصلي فيتعلمون، إلى غير ذلك من الفوائد حقيقة. وكفى بالحديث فائدة، وكفى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فائدة. قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. عيدا مصدر عادة، عادة يعود عيدا، يعني عيدا تعودونه، تذهبون إليه، تقصدونه بزيارتكم. وهذا أيضا لا يجوز، أن يسافر الإنسان وأن يشد الرحال، معنى شد الرحال السفر، أن يسافر الإنسان قاصدا زيارة القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فعل ذلك فقد اتخذه عيدا، وقد شد الرحال لغير المساجد الثلاثة التي خصها نبينا صلوات الله وسلامه عليه، قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ذكر المسجد الحرام والمسجد الأقصى، قالوا مسجدي هذا. ثم قال: وصلوا. إذن قوله صلوات الله وسلامه عليه: ولا تجعلوا قبري عيدا، وأيضا في الحديث السابق: اللهم لا تجعل قبري، وثنا يعبد، هذه منه صلوات الله وسلامه عليه حماية لجناب التوحيد حتى بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه، يحذر أمته. ثم قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ما في داعي والله يسافر 1400 ولا كم كيلو شيخ عمر للمدينة؟ 1000 كيلو؟ 1000 كيلو يسافر 1000 كيلو، ليش والله أروح أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب صل عليه، أنت الذي جلس عند قبره صلوات الله وسلامه عليه ملاصقا لقبره، وشخص يجلس في أقاصي الدنيا، كلاهما يصلون عليه صلوات الله وسلامه عليه سواء، واضح الكلام؟ إذا ما في حاجة أن يسافر بحجة والله أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صل عليه في كل مكان صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو فنهاه، وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي أبوه الحسين، وجده علي بن أبي طالب، ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيث كنتم. وهذا فيه أيضا دليل على حرص السلف سد هذه الذريعة وقطع كل طريق يفضي إلى الغلو. هذا علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو المعروف بزين العابدين، علي بن الحسين المعروف بزين العابدين لعبادته، وهو من خيار التابعين عليه رحمة الله. فرأى هذا الرجل يدخل في فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، دعا: ماذا تصنع؟ قال: أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تفعل، لأن هذا يفتح باب الغلو ويفتح باب الشر، وهذا حقيقة يعني فائدة عامة بشكل عام، أن أهل العلم حريصون على وأد كل فتنة في مهدها، وعلى سد باب كل فتنة وبدعة من بدايتها، لا ينتظرون حتى يستفحل الأمر. إنك بعض الناس يقول إيش دعوة يا أخي؟ شلون إيش دعوة؟ أنت لا يعني لا تحسن التقدير. هؤلاء يعني أحسن التقدير، وهم يرون بنور الله عز وجل وبما أتاهم من بصيرة في علم الكتاب والسنة، ويعرفون مآلات الأمور بفضل الله عز وجل، يعرفون أن هذا الأمر يفضي إلى كذا، وأن هذا الأمر يفضي إلى كذا. وهذا كثير، له مسائل كثيرة يعني، سواء في الاعتقاد أو في غير الاعتقاد. في مسألة الحجاب مثلا الآن جت في بالي الحجاب مثلا، عندما تساهل بعض النساء، نسأل الله لنا جميع ولهن الهداية، تساهلنا في موضوع الحجاب، وحذر أهل العلم من ذلك. انظر الآن أين وصل الحال ببعض صور الحجاب، تلاعب رهيب وأمر محزن، وأفقدوا الحجاب من معناه الصحيح الشرعي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل ذا هذا بإيش؟ بسبب التساهل. وكثير من الأمور في مجال البيوع، في مجال المعاملات، في مجال العبادات، في مجال العقائد، فيحذر أهل العلم. لماذا؟ يقول لأن هذا الأمر سيؤول بالناس، لأنهم عرفوا مآلات الأمور. وهذا مثال نهاه عن ذلك. قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. هذا أمر غريب، ما جاء أن بعض هذه الأمة، أمة الإسلام، سيعبد الأوثان. ثم ذكر قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. هؤلاء هم اليهود والنصارى، والجبت تطلق في العموم على الصنم، على الكاهن، على الساحر، والطاغوت على الشيطان، وكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. المعبود كل ما عبد من دون الله عز وجل قد تجاوز به العبد حده أن لا يعبد هذا الشيء الذي عبد، فعندما تجاوز به حده صار طاغوتا. مطاع وهم الأمراء، عندما يوافقهم على تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم طواغيت. واضح الكلام؟ ومتبوع العلماء أيضا، إذا وافق العلماء على، وهذا حاشا أن يقع من العلماء الربانيين، لكن موجود من علماء السوء ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذا أطاعهم على تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله ووافقهم على ذلك فقد جعلهم طواغيت. إذن هذا هو الطاغوت، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو 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 مطاع أو متبوع. طبعا بالمناسبة يعني حتى تفوتني هذه، لأن هذه من المشاكل، قلنا قبل قليل ينبغي الإنسان يعيش مشاكل عصره وشبهات عصره، هذه من الشبهات حقيقة المزعجة والممجوجة والمرفوضة، وهي اتهام هؤلاء الثوريين التكفيريين أهل الثورات وأهل الفوضى، لكن للأسف يلبسون ما هم فيه أنه لباس الجهاد ولباس يعني قول الحق والصدع بالحق، مثل هذا الكلام الذي هو قد يكون في ظاهره حق ولكن أريد به باطل. وأحدهم إذا لوح له بشيء من لعاعة أو لعاعة هذه الدنيا لجاء مهرولا. واضح الكلام؟ بعضهم ممن يجعجع ويطنطن وكلمة الحق وإحنا أمام الطواغيت، إذا لوح له هذا الطاغوت الذي يسميه طاغوتا، لوح له بشيء من لعاعة الدنيا لجاء يلهث. احنا ما نعاملنا كل نقول البعض لأنه موجود واقعا موجود، يشترون بمال يشترون بمناصب سبحان مغير الأحوال. أمس كان يقول طاغوت ويسب، ما نوافق على الكلام هذا، اليوم قلب تماما. فالمقصود أن هؤلاء عندما يصفون بأن علماء السنة الذين يدعون إلى وحدة الكلمة والسمع والطاعة بالمعروف وسد باب الفتن ومنع الثورات والفوضى والخروج وشق عصا الطاعة، فيتهمونهم بأنهم علماء السلاطين أو علماء سوء ومثل هذه العبارات. ونقول بلسان علمائنا: وعند الله تلتقي الخصوم. وهم يعلمون علم اليقين أن فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لا أقول ننظر لزمان الإمام أحمد أو زماننا القريب الآن في الفترة اللي فاتت، هذه ما يسمى بالربيع العربي المظلم الذي دمر البلاد ولا حول ولا قوة إلا بالله، وشتت الأسر وسفك الدماء وانتهت أعراض ومصائب ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذين جعجعوا بذلك أين هم الآن؟ ذهبوا، وبقي أهل العلم الذين اعتصموا بالكتاب والسنة. هذا اعتصام بالكتاب والسنة، أن يعتصم الكتاب والسنة يأمرك أن تعتصم بهما حتى في لحظة الفتن. فذهب هؤلاء، ذهبت آراؤهم ومقاله أدراج الرياح، وبقي علماء أهل السنة على ما نالهم من التهم ومن الافتراء ومن الكذب ومن التشويه، خرجوا منها كالذهب الذي إذا عرض على النار خرج أكثر صفاء. وسبحان الله، هذه سنة الله عز وجل. كما وقع الإمام أحمد رحمه الله اتهم، وكما وقع لابن تيمية اتهم، وكما وقع لعلماء السنة كثير، ولكنهم ثبتوا وانجلت هذه المحنة، فأبقى الله عز وجل ذكرهم ونفع الناس بعلمهم إلى يومنا هذا. وأما مخالفين، من يعرف مخالفين الإمام أحمد؟ من يعرف مخالفين ابن تيمية؟ في واحد فيكم يعرفهم؟ من يعرف مخالفين محمد عبد الوهاب؟ من يعرفه؟ ما يعرفه. أين أثرهم؟ أين نفعهم؟ ذهب. فهذا معنى إيش؟ وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لذلك هذا قلت مثال قريب بفضل الله عز وجل. الدنيا ثارت والشوارع غصت بالخروج من هؤلاء الناس المساكين الذين غر بهم هؤلاء دعاة الباطل، وتكلم أهل الحق وعلماء الحق فقالوا هذه فتنة، وهذا ما يجوز، والتغيير والإصلاح ليس هذا هو طريقه أبدا. لأن من فعل ذلك سقاه الله عز وجل من نفس الكأس. لأن القضية عندما أنت تخرج على الذي قبلك وتؤجج الناس، طيب، وستصل إلى السلطة، أيضا هناك من البشر لا يرغبون فيك فسيخرجون عليك كما أنت خرجت على من كان قبلك. طيب، ومتى يستقر الناس؟ متى يأمن الناس؟ هل نستطيع أيها الإخوة أن نعبد الله عز وجل بدون أمن؟ أسألكم، لا طبعا. من كان هنا في الكويت في الغزو، أنا كنت في الغزو هنا وغير طبعا كثير، حرمنا من صلاة الجماعة، حرمنا من 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 أمور كثيرة، فضياع الأمن والأمان والفوضى لا تجلب أي نفع، بل ما لا تجلب إلا الدمار، إلا الدمار. لو فقه هؤلاء الثوريون التكفيريون الذين هم حريصون فقط على السلطة بس، أو لو القضية قضية دعوة، من اللي ماسكك؟ من اللي ماسكك؟ ادعو لله عز وجل. في البلاد، بعض البلاد العربية التي وقعت فيها هذه الثورات، أهل السنة وأتباع السلف ما عندهم مشكلة، ما عندهم مشكلة على الإطلاق، مساجد مفتوحة ويدعون الله عز وجل، وكان لهم تأثير عظيم ونفع عظيم. من ماسك يا أخوي؟ ادعو الله عز وجل. ترى الحاكم ما عنده مشكلة، ما عنده مشكلة. كيف ادعو الله طالما أنك أنت لا تنازعني في 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 سلطاني؟ بالعكس، هو يبي أنك أنت قاعد يستفيد منك، يبي الناس على الأقل ينصلح حالهم، يبي الناس، ما عنده مشكلة، هو ما عنده مشكلة. لكن أن تنازعه الأمر عنده مشكلة. وإذا نازعت الأمر ومعه القوة والنفوذ والسلطان والجنود والبنود والحرس والعسكر والسلاح، سيفتك بك لا شك. لأن العرب ماذا قالت؟ الملك عقيم. العرب تقول الملك عقيم، الأب يذبح ولده عشان الملك، والولد يذبح أبوه عشان الملك، فالملك عقيم، ما لا صاحب. كيف تتنازع في ملكه؟ فهؤلاء لو يعقلون لما فعلوا هذا الأمر، ولو تبصروا وتربوا على نصوص الكتاب والسنة وليس على الكتب الفكرية الثورية لما قالوا هذا الأمر، وقادوا الجماهير إلى أن يفتك بهم هؤلاء الظلمة، فتكوا بهم. ثم يقول ليش يفتكون؟ يا أخي إثمهم على من أخرجهم، إثمهم على من أخرجهم. لابد من ضبط الأمن في البلاد، فإثمهم على من أخرجهم. نعم من ضربهم لو تجاوز في ذلك سيأثم لا شك، لكن إثمه على من 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 أخرجهم. هل تقبل أنت أن تخرج طائفة في البلد، أي طائفة أي مجموعة، ويعيثون فسادا في البلد؟ تقبل يقطعون الطريق ويمنعون الناس ويهجمون؟ تقبل؟ من يقبل؟ بل إذا لم تقم الدولة بمسؤوليتها ستؤاخذ. طيب لماذا تكل بمكيالين؟ إذا خرج غيرك قلت ضبط وحزم، وإذا خرج وربعك قلت لا ظلم. هذا فساد ليس بإصلاح. طيب، فالمقصود أنه المقصود من هذه الآية أو سبب إرادها هنا ومناسبتها للترجمة، أن كما أنه من أهل الكتاب من اليهود والنصارى قد وقعوا في الشرك، وبما أن هذه الأمة ستتبع، أو بعض هذه الأمة سيتبع اليهود والنصارى، إذن سيقعون في الشرك كما وقع اليهود والنصارى في الشرك. هذا هو سبب إراد هذه الآية في هذا الباب. ثم قال رحمه الله وذكر قول الله تبارك وتعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي جزاء يوم القيامة، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هؤلاء نالوا هذا الوعيد من الله عز وجل بسبب ضلالهم وكفرهم عن اليهود والنصارى، ومن هذه الأمة وللأسف سيتبع اليهود والنصارى وسيشابهونهم حتى في وقوعهم في الكفر والشرك والعياذ بالله، كما هو الآن واقع في زماننا في الغلو في القبور والأضرحة والقباب، كما قالت اليهود والنصارى في صالحيهم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال هنا قول الله عز وجل وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية تعلمون في سورة الكهف، وعندما يعني ظهر حال أصحاب الكهف، مكثوا سنوات طويلة في كهفهم، هذه آية من آيات الله عز وجل، فقال أصحاب النفوذ والكلمة والقوة نتخذن عليهم مسجدا. وهذه الآية مما يتمسك بها عباد القبور والذين يبنون الأضرحة على المقابر، يقولون قال الله عز وجل نتخذن عليهم مسجدا. وهذا كاستدلالهم الباطل بقول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب وين وجه الاستدلال؟ يعني كيف أنت استدللت بهذه الآية على جواز الغلو في المقبورين ودعائهم وصرف العبادة لهم؟ ما هو وجه الاستدلال؟ ما هو وجه الاستدلال؟ الله عز وجل يقول أن أولياءه جل في علاه، الله يجعلنا وإياكم منهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا يحزنون على ما فاتهم، الذين آمنوا وكانوا يتقون. كذلك هنا في هذه الآية هذا إخبار من الله عز وجل. وفرق بين الإخبار، يعني ربنا رب العزة والجلال يخبر عما وقع منهم، لكن لم يبين سبحانه وتعالى هل هذا الفعل محرم، في هذه الآية أقصد أنا، محرم، واجب، مستحب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم. أعطيك مثالا آخر، عندما أخبر عن أشراط الساعة الصغرى وقال حتى تسافر الضعينة المرأة المسافرة من كذا لكذا، أنسيت المسافة، لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على جواز سفر المرأة من غير محرم. واضح الكلام؟ واضح؟ نعم. طبعا من منع ذلك وهو الصواب قال هذا إخبار، هو يخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيقع في آخر الزمان من امرأة تسافر كذا وكذا لانتشار الأمن، لكن ما بين في هذا الحديث هل هذا يجوز حرام، ما ذكر. ففرق بين الإخبار وبين الإنشاء، إنشاء فيه الأمر والنهي، الحلال والحرام، لكن هذا إخبار، أنت تخبر عن شيء لا تذكر حكمه. واضح الكلام؟ نعم. فهنا إخبار أن هؤلاء قالوا سنبني عليهم مسجدا، كيف تستدل بهذا الأمر؟ ثم أصلا هذا من يعني أعمال الأمم السابقة، والقاعدة عند العلماء عند الأصوليين أن شرع من قبلنا حتى لو قلنا أنها مسألة خلافية، هذه من الأدلة الخلافية عند الأصوليين، هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ محل خلاف عند أهل العلم. طيب لكن حتى الذين قالوا بأنه شرع لنا يشترطون بشرط أن لا يخالف ما في شرعنا. واضح الكلام؟ هذا على فرض أنه قلنا إيش، بأن شرع من قبلنا هو شرع لنا بشرط أن لا يخالف ما في شرعنا، وشرعنا الأحاديث كثيرة جدا تنهى البناء على القبور والغلو في القبور والأموات وبشكل عام الغلو في أي شيء، الأحاديث في ذلك واضحة وصريحة. فليس هناك دليل على ما قالوه أو ما فعلوه. طيب نقف عند هذا الحد، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.